الحياة كريمة.
صالح ما عندنا تجي تعشى عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ودوما طابت أيامكم. هذا يوم الجمعة اليوم المبارك، ورحنا نستقبل بعد أيام عشر ذي الحجة مشيئة الله التي ستكون مباركة علينا وعليكم، وسننعم بإذن الله تعالى فيها بأيام مباركة تسود فيها رحمات ونسمات المغفرة من رب العالمين. أرحب فضل الدكتور سمع العودة، حياك الله.
أهلا ومرحبا بكم بالأخوات والأخوة جميعا.
حلقتنا لهذا الأسبوع هي كما نوهنا الأسبوع الماضي بعنوان أثر، وبعض الناس قال، لأنه طبعا احنا في الموقع الإلكتروني على الأقل ومع فريق الإعداد قلنا أنه في أثر وفي إرث، فقالوا أنكم يعني تدورون حول هذه الحروف، هل ثم حلقة عن الثأر؟ قلت وفي ثأر في ثأر، لكن الثأر من وجهة نظرنا نحن،
وفي ثراء إذا
وفي ثراء حتى يزود حرفا. الأرقام الهواتف تظهر الآن على الشاشة، هي من داخل المملكة العربية السعودية 0149799333، ومن خارج المملكة العربية السعودية يظهر أيضا الرقم الدولي على الشاشة. فضيلة الدكتور، سنتحدث عن عشر ذي الحجة في آخر الحلقة في خمس دقائق إن تفضلت لي، لكن دعني أبدأ. نحن نتحدث عن الأثر، وأيضا في موسم يعني الإنسان دائما يتعقب فيه أثر رحمة أو أثر عمل يعمله صالحا فيدخر له كأثر في الآخرة. خلنا نتحدث إذن عن معنى الأثر أو كيف جاء في القرآن والسنة، إن لغويا أو اصطلاحا تشريعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الأثر هو ما يبقى بعد الشيء، ولذلك أثر الإنسان هي قد تكون خطواته، كما قال سبحانه إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال مجاهد هي خطواتهم. وهنا جاء الحديث في الصحيحين لما بنو سلمة أرادوا أن يقتربوا من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا حيث أنتم وتعالوا إلى المسجد. وفي أثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يعروا المدينة، وهنا معنى جميل أن الرسول عليه السلام كره أن يقترب الناس يكونوا بقرب المسجد فتبقى أحياء المدينة مكشوفة أو عارية. ومن هنا قد نلتقط هذا المعنى الرائع الجميل لكلمة أثر، أنه خلك مع الناس، ادخل مع الناس، اسكن مع الناس، سافر معهم، اجلس معهم، لكن ليكن لك أثر حميد فيهم. وهذا أفضل من أن تبتعد عنهم أو تنزوي تكون حول المسجد. ولذلك جاء في حديث عن أبي هريرة أن الأبعد من المسجد فالأبعد أعظم أجرا، بينما كثير من الناس يتصورون أن قربهم من المساجد يكون أفضل. هذا نعم قد يكون في حالات خاصة، ولكن الأصل أن الإنسان الذي يريد أن يحدث بصمة على الناس عليه ألا ينزوي عنهم أو يبتعد أو يضع شروطا معينة والناس يأتونه وفق هذه الشروط، وإنما عليه أن يندمج مع الناس ويختلط معهم ويحدث الأثر فيهم. وهذا ملموس من حديث دياركم تكتب آثاركم، آثار المشي وأيضا آثار التأثير على الناس. ولهذا النبي عليه السلام كره أن يعروا المدينة، فهذا معنى ربما يكون مرتبط جدا بكلمة الأثر. أيضا كلمة أثر من حيث اللغة قد تطلق على بقية العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يعني أثر من علم سابق، علم باقي. الآن نحن كثيرا ما نجد أناس قد يستشهدون بأشياء يظنونها أحاديث نبوية، مثلا الأشياء الشهيرة، اطلبوا العلم ولو في الصين، كثير ما تسمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث الأقربون أولى بالمعروف، هذه من أشهر الأشياء، هذه ليست أحاديث نبوية. والنبي عليه السلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر يعني، ومن حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالرواية عن الرسول عليه السلام هنا شديدة، ولذلك من المخارج الجميلة أن الإنسان يقول وفي الأثر، وفي الأثر اطلبوا العلم ولو في الصين، لأن الأثر هنا قد يكون عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة أو عن السلف أو عن الحكماء، بدلا من أن يتورط الإنسان برواية قد يكون خطيبا على منبره أو متحدثا في قناة أو في مجلس عام أو حتى قد يكون شخصا وزيرا أو شهيرا أو أميرا، وربما لا يدقق في مثل هذه المعاني. فهنا اللجوء إلى كلمة وفي الأثر يفترض أن يكون أولى وأفضل وأحسن. طبعا كلمة الأثر في القرآن الكريم لها يعني استخدامات وفي السنة النبوية كثيرة جدا، منها الحديث المشهور النبي عليه السلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والذي أفهم أن الأثر هنا المقصود به طول العمر، وينسأ له في أثره يعني في عمره أو في أجله فيطول عمره فليصل رحمه. فهنا لاحظ أن النبي عليه السلام لم يقل فليطل الصلاة أو فليكثر من الصوم، وإنما قال فليصل رحمه، فاعتبر طول العمر مرتبطا
بتكافل ذو الرحم،
بتكافل بتقارب. الحقيقة خطر في بالي ثلاثة معاني لهذا الحديث. المعنى الأول أن المقصود أن يبارك الله في عمره، يكون العمر في بركة، وهذا معنى صحيح وإن كان ليس هو الظاهر. ولذلك المعنى الثاني وهو الظاهر أن المقصود ينسى له في أثره، يعني يطول عمره، يطول عمره، وهذا معنى مروي عن جماعة من السلف. والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وأحيانا هناك ما يسمى القضاء المبرم والقضاء المعلق أو القضاء المبدئي، يعني قد يكون عند الملك أن هذا الإنسان إن أطاع إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا، مع أن هذا لا ينافي ما عند الله تعالى، فإن الله تعالى يعلم ويحيط بالأشياء يعلمها علما قطعيا على نهاياتها، فيعلم ماذا سوف يكون إليها مر هذا الإنسان من بر أو قطيعة، من صلة أو قطع. ولكن المقصود أن يكون عمر الإنسان يطول بسبب البر. في معنى ثالث خطر في بالي وأن تطرح السؤال، وهو أن يكون المقصود هنا فليصل رحمه أنه ليس فقط الفرد، وإنما حتى الأسرة أو القبيلة أو الدولة أو الجماعة من الناس، إذا كان بينهم تواصل وبر وإحسان للضعيف والفقير والصغير، وتواصل بالمال وبالكلام الطيب، فإن هذا مدعاة إلى أن يكون لهم استمرار وديمومة في الحياة.
وله شواهد أخرى اللي هو مجتمع العدل،
وله شواهد أخرى اللي هو مجتمع العدل. فمجتمع العدل لا يلزم أن يكون دولة فقط، وإنما الأسرة أو القبيلة أو الجماعة من الناس، إذا كان بينهم صلة ومحبة وإحسان ورعاية للفقير والضعيف والمسكين وتلمس الحاجات، فإن هذا مدعاة إلى أن يبقوا ويستمروا. وآخرون ربما يكونون كثرة، ولكن بسبب القطيعة والعقوق والمفاصلة بينهم سرعان ما يتفرقون ويصبحون يعني شتى، لا يعرفون بأنهم من أسرة واحدة. وحقيقة موضوع النصوص فيها كثيرة جدا، إن شئت أن أختم فقط بمثل خطر في بالي وأنا يعني أتأمل في القرآن الكريم، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار قال إنهم ألفوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، على آثارهم يهرعون يعني يسرعون. وقال عن الأنبياء ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، فلاحظت أن هناك فرق ما بين الرسل والأنبياء، قال قفينا وعلى آثارهم برسلنا. القفو هنا في معنى الاتباع الصالح، في معنى البصيرة، في معنى الوعي، في معنى الاتباع الرشيد المبني على عقل وعلى حجة وعلى فهم، وهو قفو نوع من الاتباع الهادي الناضج في تراكم. بينما بالنسبة للكافرين والضالين قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني يهرعون فيه نوع من الإسراع، في نوع من الركض، في نوع من العماية، مجرد أنهم كانوا آباء أو أجداد وجدوهم ضالين وهم يركضون وراءهم دون أن يفكروا أو يتأملوا أو يكون عندهم بصيرة وفرز ما بين النافع والضار والصالح وضده. فهذا فرق ما بين أيضا تأثير البيئة أو تأثير الآباء والأجداد إن كانوا صالحين أو كانوا غير صالحين.
بنيجي للتأثير البيئة أو التأثير الاجتماعي أو بالذات التأثير التربوي داخل الأسرة الواحدة، بس خلينا نتحدث قبل قليل عن طول العمر وتخريج جميل لك في قضية أنه البركة في طول العمر إذا كانت صلة الرحم موجودة تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت أيضا عن أثر الحي أو أثر الحياة فيما تلحق بعد الممات، وهي دائما الناس تتداولها أنه ما الذي يبقى من الإنسان بعد مماته وفق ما تكلم به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام.
أول شيء فيها أثر عن عثمان، أنا شوف استخدمنا كلمة أثر لأنه مروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر الذي سأقوله، لكنه لا يصح، والصحيح أنه من كلام عثمان، يقول ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. هذا أيضا معنى رائع، أنه دائما الأشياء الباطنة الموجودة داخل قلب الإنسان وداخل ضميره لها انعكاسات خارجية، بمعنى أنه مستحيل يعني ممكن يقول ممكن تخدع بعض الناس كل الوقت أو تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن لا يمكن أن تخدع الناس كلهم كل الوقت،
كل الوقت. نعم.
فهنا أنه الإنسان إذا كان في داخله صفاء، حب الخير للناس، سلامة، نية طيبة، فإن هذا يظهر على فلتات لسانه، يعني حتى لو لم يتقصد يظهر ذلك، وعلى صفحات وجهه. ولذلك أحيانا يقولون في السياسة أن ما يسمى بالكلمات اللي هي أخطاء، ربما فلتها أو خطأ غير مقصود من رئيس، ربما تعبر عن السياسة أحيانا أكثر مما يعبر خطاب مكتوب ومدروس.
صحيح.
يعني الخطاب المدروس ربما يكون مقصود فيه إظهار شيء آخر، لكن هذه الفلتات تعبر عن
المكنون،
المكنون، وتعبر عن اللاوعي. فانظر هذه الكلمة الجميلة اللي تصلح أن تكون سيرة ودستور لنا نحن، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. إذن حينما تقرأ ملامح الإنسان أو تستمع إلى كلماته، لا تعتقد أن الناس دائما سيكونوا في مقام الخداع أو التمثيل، لا، الذي في باطن قلوبهم سوف يظهر على ملامح الوجوه وعلى فلتات اللسان. مسألة التأثير بعد الموت، طبعا هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يعني آثارهم بعد الموت، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن أثر الإنسان بعد موته، ما هذه الآثار؟ لاحظت أنا تقريبا أن أبرز ما ظهر عندي من الآثار يمكن أربعة أشياء، في ثلاثة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث. الأول المال، الإنسان اللي يملك أموال ضخمة وتؤثر لأنها تورث من بعده ويظل اسمه خالدا لفترة طويلة، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة ما تكون إلا عمال، وخاصة إذا كانت الصدقة جارية وبقيت. إذن هنا حسن توظيف المال، وتوظيفه أيضا في المصالح العامة، في خدمة الناس، في المؤسسات المدنية والأهلية، في البرامج، في المشاريع، في التعليم، في الطب، في الإنفاق، هذا معنى رائع وجميل. وأحيانا يخطر في بالي سؤال: مشروع في السعودية ربما أموال ضخمة وهائلة جدا، يعني فيه يعني مجموعات من أرصدة مالية وكاش غير عادي، وبناء عليه هناك زكوات أيضا يعني 2.5%، ما هي بسهلة. دائما أسأل نفسي سؤال: أين آثار هذه الزكاة؟ الكثير من الناس عندهم تقوى يخرجون هذه الزكاة، لكن تسأل أين آثارها الملموسة؟ هذا سؤال ربما ليس من السهل الإجابة عليه، قد يكون السبب هو عدم الإفلاح في ترشيد المال ووضعه في مواضعه المناسبة، دائما يكون في حالة استهلاك حتى مال الزكاة. الأثر الثاني العلم، والعلم شيء عظيم، وأحيانا يعني ربما إنسان يخلد بكتاب ألفه من آلاف السنين أو مئات السنين، ما لا يخلد بعلم ولا بحكم أو سلطان ولا بغيره، وتجد أن العلماء الذين لهم بصمة أو نظرية، مثل ما تكلم مثلا عن الأئمة الأربعة، تكلم عن ابن خلدون ونظريته في العمران، تكلم عن ابن تيمية رحمه الله ورحمهم جميعا وأثره وتلاميذه، تكلم عن يعني أعداد كبيرة من المصنفين والمؤلفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو علم ينتفع به. وهنا يدخل حتى العلم الدنيوي، تخيل الذين قدموا علوما فيها مصالح للناس في البناء أو في تشييد المدن أو في ابتكارات في الطيران أو في السيارات أو في الأجهزة، لو كان أحدا من هؤلاء عنده نية طيبة لله سبحانه وتعالى وفي الدار الآخرة، كم سيصله من الأجور. الأشياء الثالث التربية، والتربية تظهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، فعبر بالصلاح، وعادة صلاح الولد هو من صلاح الآباء، وهو أيضا من جهدهم في التربية. والتعبير هنا بالدعاء هو نموذج من إيصال الخير للابن، ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك، فهو يذكره بخير وربما تصدق عنه وعمل أعمالا كثيرة، ويظل أن الدعاء هو من فعل الإنسان نفسه. فالرابع الذي خطر في بالي أنه يشرك هذه الأشياء هو العمران، فأنت تجد الملوك غالبا تبقى آثارهم في البناء الذي شيدوه، مثل القصر الحمراء أو مثل الجامع الأموي أو بيت المقدس أو غيرها من المباني الضخمة، أتتلفها شلة يمينك خليها لمعتبر أو زائر أو مسائل منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم أرى أحلى من حديث المنازل همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان. ولذلك كن عند الإنسان فكرة أن يترك بصمة أو أثر بعد الموت، هذا معنى مهم. أنا طرحت على نفسي سؤال هذا الأسبوع، وهو: ماذا بعد 20 سنة؟ يعني في لو أن الإنسان يفكر أنه بعد 20 سنة ما الذي سيحدث؟ في أشياء كثيرة جدا هو مهتم فيها الآن، وهو بعد 20 سنة لن يكون لها ذكر إطلاقا، يعني أشياء عابرة، وفي أشياء لها بقاء، ولها أثر ولها خلود. ولذلك شوقي قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وعادة الإنسان يمكن لما يصل إلى 40 من عمره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يبدأ يفكر. ولذا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يبدأ يفكر ليس في حاضره فقط، بل يفكر في المستقبل، سواء ما يتعلق بالآخرة وما أعد فيها، أو حتى بالدنيا، وأن يذكره الناس بخير أو يدعو له، لأنه قدم خيرا. وهذا معنى جميل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
جميل. ياليت يعني ياليت هو يفكر فعلا، لكن يفكر بتأثير القلق، ولا يفكر بتأثير كيف يخلد أثرا في الحياة أو أثرا بعد مماته، لأن الأثر في الحياة أبلغ من يفكر بأثر بعد الممات، ما سوى الأثر الأخروي.
هو الأثر في الحياة صحيح، بمعنى أنه يرعاه، يؤسسه. نعم. نعم. ويرعاه، ويكون هذا الأثر له بقاء وخلود،
يكون له امتداد. خلينا أنا أجي للزاوية الأخرى فضيل الدكتور لو سمحت. طبعا سأتحدث عن الإنسان كيف يعني يخلد أثرا، ونختم أيضا الحلقة بهذا الهاجس كيف، لكن خلينا نتحدث أنه كيف يمكن الإنسان أن يقبل الأثر من الشارع. الشارع بوصفه أزمة، بوصفه أزمات معينة، بوصفه اقتصاد، بوصفه سياسة، بوصفه رأي عام، كيف يمكن أن يؤثر الشارع؟ خلينا نبدأ أنه الشارع بوصفه بيئة تربوية معينة ممكن الإنسان تكون له أثر مخلد عليه أحيانا لا يستطيع أن ينفك عنه.
هو البيئة، يعني أنت لو نظرت إلى البيئة، حتى البيئة الجغرافية، يعني المناخ، الحرارة، الجفاف، البيئة، الصحراء، هذه لها تأثير ضخم على الإنسان. أحيانا يسمونها، يعبرون عنها بالبيئة القاسية، في هذا التعبير تحفظ، لكن دعنا نمضي مع هذا المصطلح. فالبيئة القاسية ربما تجعل الإنسان أقل عاطفة، ولكنها أحيانا ربما تجعله أكثر إبداعا، لأنه يشعر بالتحديات، فربما يبدع أو يبتكر أشياء كثيرة. المشكلة ما هي؟ حينما تكون هذه البيئة قاسية وكريمة في الوقت ذاته، يعني الإنسان مثلا في بيئة ربما فيها قاسية أجفت عواطفه نوعا ما، ولكن هذه البيئة معطاءة أيضا، فما يحتاج إلى أنه يبحث عن الرزق، فألوان الرزق موجودة من حوله، النفط مثلا أو خيرات. هنا أيضا يكون حتى قدرة الإنسان على الإبداع ربما تقل. فإذا كانت البيئة قاسية وكريمة أو معطاءة، مثل بعض الآباء والقسوة التربوية طبعا، تجعل عند الإبن، تعود الإبن على كذب، تعود الإبن على عدم الثقة بالنفس، وربما تقول هذا بالنسبة للبيئة. فإذا أضيف إلى هذا أن تكون البيئة السياسية أنت أشرت إليها قبل قليل، أن تكون أيضا فيها نوع من الشدة أو نوع من القسوة التي تجعل الإنسان لا يعبر عن نفسه، وهذا فرق أحيانا ما بين العالم الغربي والعالم الثالث.
هي في الأحرى بيئة اجتماعية أكثر من بيئة سياسية.
هنا بيئة اجتماعية بالضبط، هي بيئة سياسية اجتماعية وداخلية وخارجية، هي تراكم. أنت لا تستطيع أن تقول أن بيئة سياسية بمعنى مسؤولية الحاكم فقط. الحاكم مسؤول، الرئيس الذي يعني يوظف كل الشعراء والمبدعين والرسامين والنحاتين والتجار من أجل يعني الحديث عنه وتضخيمه، ما في شك أنه هذا يؤثر تأثيرا سلبيا في عدم تعبير الناس عن أنفسهم بشكل صحيح. بينما إذا كانت البيئة أيا كانت، سياسية أو اجتماعية، تشجع الإنسان على أن يعبر عن نفسه وأن يتحدث عن انطباعاته، بعيدا عن النفاق، بعيدا عن التزلف، بعيدا عن يكون الإنسان مزدوج، عنده وجهان، وجه يتحدث به أمام الناس، والوجه الآخر يعبر فيه عن نفسه أو في مجالسه الخاصة. طبعا هذا شيء مدمر. المقصود البيئة، أصل البيئة يعني مؤثر، الإنسان نفسه مؤثر في البيئة ومتأثر بها. يعني الإنسان مثلا نشأ ينشد عادة عند الأنهار ومساقط المياه، وهذه مصدر الحضارات في العالم كله، كما تجدها في العراق، في اليمن، في أماكن شتى من العالم. لكن هذا الإنسان وهو إنسان واحد استطاع، وهذا طبعا جانب يمكن يذكر بقدر من الثناء، أن الإنسان استطاع أن يعيش في الصحراء، استطاع أن يعيش في الجبال، استطاع أن يعيش في أطراف الأرض، في المناطق الشديدة البرودة، بل شديدة تصل إلى الدرجة الجليدية، استطاع الإنسان أن يتكيف مع كل هذه الأشياء. ولذلك يعني أعتقد أنه هذا جانب إيجابي، أن الإنسان عنده قدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. أنا ربما ألتقط من هذا خيطا يتعلق بالنجاح، وهو أن النجاح الحقيقي هو ذلك النجاح الذي يستطيع الإنسان أن يحقق فيه ما يريد في كل الظروف، وليس فقط في ظرف خاص. حتى لو تغيرت عليه الظروف، ربما لديه القدرة على أن يحقق النجاح، ومن هنا يدرك الإنسان أن نجاحه ليس من عنده هو فقط، إنما البيئة لها تأثير في النجاح. والظروف التي من حوله. الله سبحانه وتعالى قال عن قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني نسب النجاح إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. فهنا يشعر الإنسان بأن النجاح هنا ليس فقط هو عمله، هو من حولك من والدين، من أهل، من زوجة، من أولاد، من أصدقاء، من بل حتى من خصوم، خصوم ساعدوك على تحقيق النجاح. إذا الإنسان يؤثر في البيئة ويتأثر بالبيئة من حوله، في مشاعره، في أساطيره التي يتناقلها الناس، في التحديات، في الإبداع، في المشاعر، حتى العادات، عادات البيئة، الأرض التي تعود الإنسان يكون زارع أو صياد أو راعي أو صانع. لا شك أن العادات تختلف ما بين هذه المجتمعات بعضها وبعض، بل حتى الجسم، شكل الجسم وقوة البنية وطريقة اللفظ بالكلام، أشياء كثيرة جدا يتأثر الإنسان فيها بالبيئة من حوله. هذا إذا تحدثنا عن البيئة الجغرافية يعني على وجه الخصوص.
ولذلك أنا أشوف أنه أعمق الناس أثرا هو من يستطيع أن يؤثر في بيئة كهذه التي أصبحت هي تراكمات من الزمن الماضي، لدرجة أصبح تغيير أي جزئية من جزئياتها فيه صعوبة. وليس بالضرورة أن تكون المسألة هي تراكمات ديولوجية معينة، هي تراكمات عادات وتقاليد. فالبيئة مثل البيئات الشرقية هي بيئات مغلقة، التراكمات فيها أصبحت لها فعل الزمن وأقسى. من يستطيع أن يؤثر في هذه البيئة هو الذي فعلا يصنع له تمثال شرف.
نعم، وهنا يعني أنا أريد أن أقول أنه أحيانا الناس إذا نجحوا ينسبون النجاح لأنفسهم، وإذا فشلوا نسبوا فشلهم إلى البيئة. هذا طبيعة الإنسان، لا يريد أن يواجه نفسه. وهنا أيضا لاحظ فرق ما بين الإنسان الواعي والإنسان المتخلف. فالإنسان الواعي ربما عنده مقاييس صحيحة للنجاح والفشل، ويدري أن النجاح والفشل ليس شيئا دائما. الذي نجح في حفر قناة السويس فشل في حفر قناة بنما. ولذلك ينبغي أن ندرك أن مسألة الهروب من مواجهة التبعات، مسألة المعايير الصحيحة للفشل والنجاح. كثيرون حتى قد يكونون دكاترة بجامعات، قد يكونون أطباء، قد يكون تجارا كبارا، تجد أنه إذا نجح يتحدث بكثير من الإطراء لذاته، ويتكلم عن السيرة الذاتية بحبور ضخم، وكأنه يعني يريد أن يقول أن النجاح راجع له هو ذاته. فهو يتكلم عن الصبر، صبره، يتكلم عن تضحيته، يتكلم عن يعني إصراره، يتكلم عن الصعوبات. ولذلك أحيانا يكون حريص على أنه يذكر بداياته وكيف أنها بدايات ضعيفة جدا والنهايات نهاية ضخمة جدا، حتى يبين الفارق الكبير ما بين البداية المحرقة والنهاية المشرقة. وهنا طبعا للإنسان فضل إذا كان كذلك، ولكن البيئة من حول ينبغي أن يكون لها أثر في هذا النجاح، حتى لو كان أثرا عكسيا، بمعنى أن البيئة صنعت تحدي، مثل الابن الذي نشأ في بيت والده مدمن مخدرات وتحول هذا الابن المهندس ناجح. فهو يقول لأنه شعر بمسؤوليته في البيت وعن الأم وعن البنات والأبناء والأسرة، ولذلك هذا التحدي حفزه على أن ينجح في عمله. فضلا عن البيئة في كثير من الأحيان تكون محفزة وتكون دافعة للنجاح. ولذلك أقول ليس من العدل أنه دائما نتحدث عن البيئة بقدر من العيب أو الازدراء أو التنقص، أو حتى لغة أحيانا نسمعها أنه والله البيئة هذه ليس فيها فائدة، ليس فيها أمل. لا، خطأ. حتى لو نظرت أنت إلى تجارب العالم في الهند أو الصين أو فنلندا أو كوريا أو غيرها، وقارنت حالة التخلف بحالة التقدم، ربما لما تقرأ تلك المجتمعات في حالة التخلف تظن أنه لا أمل في النجاح، وبعد ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم بجهود رجالها ومخلصيها وإصرارهم حققت قدرا من التفوق.
لكن من التوازن أيضا أن نستطيع توصيف البيئة بما لها وما عليها، بمعنى أن لا نسلبها فعلا منجزاتها، لكن أيضا لا نتجاوز عن الإشكالات البيئية الموجودة، اللي هي بيئة الشارع، البيئة الاجتماعية.
نعم، بيئة الشارع أو الأسرة طبعا، المدرسة، الشارع اللي هي البيئة الاجتماعية، هذه لها أثر ضخم جدا على الإنسان من دون شك، وهي تصنع الكثير من تأثيراته. أنا خطر في بالي شيء، العلماء يقولون أن الإنسان يتأثر بشيئين. الأمر الأول ما يسمونه بالجانب البيولوجي أو الوراثي، بمعنى أن الجينوم الذي ورثه الإنسان، حتى ترى مثلا شكله، حدقة العين أو لون الجلد أو لون الشعر، أشياء كثيرة هي موروثة. هذا قدر متفق عليه، أن هناك قدر من الأشياء الحسية وحتى الأشياء المعنوية، مثل طريقة الكلام أو بعض الجوانب الفطرية المعنوية هي موروثة. والحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا نوع. في شيء آخر وهو التأثير البيئي، تأثير المجتمع، تأثير الأسرة خصوصا في السنوات الأولى، تأثير المدرسة، تأثير الشارع، الأصدقاء. هذا أيضا من المتفق عليه عند جميع العلماء، علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، أن هناك تأثيرا. الشيء الغريب ما هو؟ أن هؤلاء العلماء يقولون أن الفصل ما بين تأثير الوراثة والجينات وتأثير البيئة أو تأثير المجتمع، أن هذا الفصل صعب جدا، وأحيانا يعتبرون أنه نوع من التزييف، الزيف، أنه لا يمكن الفصل لأن في تداخل شديد جدا بين هذه الأشياء. وحتى فكرة أيها أكثر تأثيرا، هل موروث الإنسان أكثر تأثيرا أو البيئة والأسرة والمجتمع والشارع من حوله أكثر تأثيرا، هذا أيضا غير معروف على وجه الدقة والتحديد. لكن أنا أردت أن أضيف شيئا آخر، وهو تأثير الإنسان نفسه على نفسه، وهذا لم أجد تركيزا علميا كبيرا عليه. مع أني لاحظت أن الإنسان لما يكبر يتجاوز مرحلة المراهقة ويصل إلى درجة الوعي، ربما يصبح عنده يقظة تجاه نفسه، بمعنى أنه هنا يبدأ يمارس تأثيرا على نفسه. قد يكون هذا التأثير نوع من الامتناع عن تأثير البيئة السلبي عليه، قد يكون نوع من معرفة العيوب التي تكون موجودة، حتى عيوب ربما تكون وراثية ورثها من الأب أو من الأم، أو تلقاها في المحاضن الأولى وانعكست عليه لما كبر من خلال اختلاطه بالناس، من خلال قدرته على صنع حفريات. وأنا أقول الخلوة هنا لها تأثير، خلوة الإنسان سواء كانت خلوة باعتكاف شرعي أو خلوة بقصد، مثل الإنسان أحيانا يكون يعني بينه وبين نفسه عنده فاصل بينه وبين الناس، أو خلوة اضطرارية من خلال سجن مثلا يقول إليه الإنسان، هنا تعطيه فرصة أن يعمل حفريات داخل نفسه، يتعرف على نفسه، على حسناته، على فضائله فينميها، على عيوبه فيحاول أن يتخلص منها. وهو حينما يضع يده على العيب تماما لديه قدرة على أن يصحح هذا العيب يقينا. وأنا رأيت أكثر الناس ليس عندهم، أكثر الناس ما عندهم هذه القدرة، عندهم فكرة القاء التبعة على الآخرين في الفشل،
لأنها أسهل
طبعا. هي تنتهي أيضا أنه عملية عمل حفريات داخل النفس، تصحيح العيوب، عملية صعبة، لأنه ممكن بعد 10 سنوات من المجاهدة تقع مرة أخرى في هذا الخطأ. فأحيانا هنا الإنسان يشعر بأنه لا فائدة، مع أنه في الواقع أنه هناك فائدة، ويمكن أن يعرف الإنسان بعكس الشيء الذي هو عليه في الحقيقة.
جميل.
يعني أنا أعرف واحد مثلا يعني غضوب إلى حد أنه أحيانا إذا غضب يغمى عليه، الذين من حوله يعرفون أنه مثال للحلم. لماذا؟ لأنه من خلال إدراكه لهذا العيب في نفسه حاصره وضبطه وحاول أن يقدم العكس ويضبط نفسه ولا يكون في المواقف التي تدعو إلى الغضب والانفعال، ونجح في ذلك بنسبة كبيرة. يعني
جميل. وذلك أكثر استراتيجيات التنمية البشرية الآن هي تركز على علم إدارة الذات، أن الإنسان باستطاعته أن يدير ذاته حتى لو كان المحيط الذي حوله قد أثر فيه عكسا أو سلبا في مستقبل حياته. لو سمحت لي نأخذ نموذج الأثر، لكن يمكن بعيد عن حديثنا، حب أنه يورينا إياه الأستاذ مبارك الجين. شوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
قبل 10 أعوام تقريبا لم تكن حمامات السباحة بهذا الشكل من الرعاية والاهتمام في السعودية. اليوم باتت الأندية الرياضية الخاصة ثقافة في كافة المدن والمحافظات، باعتبارها أسلوبا تصحيحيا بعد عادات مجتمعية ألقت بظلالها على الأرقام، حيث أشارت دراسات محلية إلى أن السمنة تكلف السعوديين أكثر من 3 مليارات دولار سنويا كنفقات صحية، حيث بلغت زيادة الوزن بين الذكور نحو 70% وعند الإناث 75%.
معدودة هذه الأندية النسائية، وتكاد للأسف تكون مشغلة بطريقة ليست تحت مظلة واضحة، هل هي تحت مظلة وزارة ألف ولا باء ولا جيم، فيجب إعادة تنظيمها وضبطها وتطويرها. ولكن أعتقد هذه من أكبر الفرص المستقبلية لوظائف المرأة وسيدات الأعمال في الأندية النسائية.
اللافت في هذه المراكز الرياضية الإقبال عليها من كافة شرائح المجتمع، لا سيما وأن بعضها يعمل قرابة 18 ساعة في اليوم، فكان الانعكاس عند البعض بسبب ممارسة الرياضة بشكل دوري.
حقيقة وجدت فيها فك ضغط في حياتي العملية، وكذلك في حياتي العائلية وكذلك أيضا في حياتي العائلية وحياتي الخاصة التجارية ولله الحمد.
على الصعيد العالمي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول عام 2015 سيعاني أكثر من 2 مليار شخص زيادة في الوزن، والنتائج وفاة 17 مليون شخص في كل عام، فضلا عن ارتفاع وفيات السكري إلى 50% خلال السنوات 10 القادمة.
5 6 7 8
أرقام تدعوني وتدعوك إلى أخذ الحيطة والحذر، ليس من المطر والسيول الجارفة، بل للاستمتاع بالحياة بعد العزيمة والإرادة، ليقول من هنا مر وهذا الأثر. لبرنامج الحياة كريم مبارك الجين، الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. كان التحقيق أو كان التقرير جميلا، ربما هو بعيد عن ما نتحدث عنه لكنه تطبيقا لما نتحدث عنه. هناك انتشار فعلا بالنوادي الرياضية، وهذا ليس موجودا في الرياض فقط والتقرير جاء من الرياض، إنما هو الحقيقة موجود في كثير من المنطقة الإقليمية والعربية. انتشار النوادي الرياضية كأنما يجد الإنسان نفسه أن ربما يحقق ذاته أو يبعد أيضا عن تأثير الشارع في النادي الرياضي. ليست القضية هي هروبا من سمنة ما، قدر ما أنه أحيانا كما تفضلت خلوة، أحيانا لجوء إلى 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 رسالة رياضية معينة يرسلها لنفسه.
هو أنا أذكر مرة مريت في مطار إحدى الدول العربية لأول مرة أدخل، ولاحظت أن اللي يشتغلون بالتنظيف كلهم من العيار الوزن الثقيل، فخطر في بالي لأول وهلة أن هناك جمعية يعني تخفيف السمنة أو إحداث النحافة لهم من خلال تشغيلهم بهذه الأعمال، يعني لاحظت أنه كأنها ظاهرة عند الجميع يعني. فسألت أحد الأخوة قال لا، هو كذا الناس يعني في مرحلة معينة ربما الشباب يكونون في حالة من النحافة أو الرشاقة صح التعبير، ثم بعد ذلك يعني بعد الزواج وبعد ما يعيشون في الأسر مستقرة وكذا تبدأ السمنة، وهي ظاهرة في عدد من الحالات، وطبعا لها أثارها الخطيرة حتى أثار نفسية وأثار الحركة، يعني صعوبة الحركة على الإنسان، وقضية تعرض للجلطات للوفيات، أشياء كثيرة جدا. ولذلك الشريعة حذرت من هذا المعنى أيضا، ويعني السمن لم يأتي في الشريعة في سياق المدح، وإنما هو في سياق يعني أن ضده أولى منه. فهنا طبعا تدريب الشباب الأطفال الصغار، كثرة استخدام الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة هذه لها تأثير كبير جدا، وأيضا القعود، كثرة الجلوس على الأجهزة، على الألعاب، على الكمبيوتر، الإنترنت، التلفاز، تدريب الإنسان على الحركة، سواء حتى الحركة الذاتية داخل البيت، أنه بدلا من أن تأمر الآخرين أن تقوم أنت بهذا الفعل. وحقيقة هذا له تأثير نفسي إيجابي، أن الإنسان يتعود على معرفة قدر النفس، يعني لما تقوم أنت بخدمة نفسك، إحضار القلم، الورق، الطعام، الشراب، الماء إلى غير ذلك، هذا أفضل من أن تتعود على أن تأمر الآخرين بذلك. فهذا يؤثر إيجابيا على نفسية الإنسان، يشعره بالاكتفاء ويحدث عنده هذه الحركة الطبيعية. طبعا هو تقرير جميل أشار إلى قضية الأندية، ومع الأسف أنه في بعض المجتمعات يعني إذا كان شيء خارج الإطار الرسمي يفعل ما يشاء، وفعلا في إشارة الأستاذ اللي تكلم أنه الأندية النسائية الآن طبعا في تراخيص لها في الرياض، في جدة، في الشرقية، في أكثر من مكان، وفي بنات كثيرات يذهبون إلى هذه الأندية بسبب تخفيف السمنة أو لغير ذلك، أو أحيانا تجاذب أطراف الحديث لعدم وجود بدائل إيجابية،
ترويح
وترويح، ويشيرون إلى أنه فعلا ليس هناك يعني ضبط أو رقابة، وربما تتحول إلى أحيانا يعني تشتغل أو يكون فيها أعمال عديدة ممكن تدخل فيها، عملية تزيين البنت أو عملية مثلا تصفيف الشعر أو تجميل، وأحيانا يعني يكون فيها ممارسات ربما ما تكون مندرجة ضمن مهمة هذا النادي يعني.
طيب، في نقطة يعني أثيرت في الموقع الإلكتروني كثيرا، وهي مدى المواءمة بين الرغبة في تحقيق الأثر وقصد الإخلاص لله عز وجل، وهذه لها يعني ذيول تاريخية وحتى يعني جدل في كتب التراث. انه العمل عمل الانسان حينما يعمل، هل هو يعمل ليوجد اثرا يذكره به الناس ام يعمل لله عز وجل؟
هو اولا طبعا العمل الصالح العمل العبادي هو لله سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا اخلصه واصوبه ان يكون لله سبحانه وتعالى وان يكون على السنه، هذا معنى صحيح. ولكن كلما كان العمل العبادي خالصا لله كان أثره أعظم، وهذا من الحكمة ومن العدل الإلهي. يعني الإنسان الذي يتعمد أن يظهر عمله ربما لا يكون لهذا العمل أثر مثل ما إذا تعمد أن يخفيه وأظهره الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا عن عثمان قبل قليل، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه، وهناك كلمة تنسب إلى بعض السلف أنه من صح جنانه فصح لسانه. فأحيانا لم يكن الإنسان قلبه سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، يظهر هذا على رأيه وعلى لسانه وعلى كلامه وعلى تأثيره على الآخرين. ولذلك أعظم الناس تأثيرا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس مطلوبا من الإنسان أن يظهر، وإنما بالعكس كلما أخفى الإنسان العمل التعبدي كان هذا أفضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى في الصدقات قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل هو الإخفاء حتى لا يتعرض العمل للرياء أو للسمعة وقصد فعل الناس. لكن في أعمال لا يمكن إخفاؤها تماما لأنها هي مرتبطة بالناس، مثل الصدقات ذاتها، أنت خفيتها عن الناس بدلا من أن تعلن في المجالس أو في الصحف لم تقم بهذا الفعل، ولكن الناس الذين استفادوا منك ووصل إليهم معروفك وجميلكم عرفوا ذلك وتحدثوا عنه وتسامعوا به، فليس هناك إخفاء مطلق، وإنما هو عدم تعمد إظهار هذا الفعل. وأحيانا إذا قصد الإنسان أن يظهر الفعل ونيته القدوة، إظهار القدوة والأسوة أو جمع الناس عليه، يعني ممكن أنا أتبنى مشروع وأدعو إليه عددا من الأثرياء يشتركون معي فيه، فيكون الإظهار مقصودا فيه حفز الناس، هذا معنى جميل. مشروع أيضا
جميل. ولذلك أنا أقول أنه من أشد الأشياء التي فعلا لها شواهد لحديثك فضيل الدكتور هي المبادرات المؤسسية في المجتمعات الناشئة، ربما مثل المجتمع السعودي أو على الأقل ليست ذات امتداد مدني كبير، فإن المبادرات المؤسسية هنا لها وقع كبير جدا على حاضر ومستقبل المجتمع،
لأن الناس فعلا بحاجة إلى هذه المبادرات. أولا مبادرة هذه تجمعهم، يعني أنا أقوم مبادرة معنا في مجموعة سينضمون إلي، وهنا أنا دعوت الناس الذين لا يملكون أن يبادروا بأنفسهم إلى أن يشاركوا في مبادرة، هذا شيء مهم. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس ربما لا يعرفون الطريق أو يظنون أن الطريق مغلق وأن الأبواب مسدودة، فإذا سمعوا أن هناك مبادرات أعلنت ربما حفزهم هذا على أن يقوموا بمبادرات من قبل أنفسهم. فنعتقد أنه مثل هذه المبادرات في مجتمعاتنا الناشئة، في مجتمعاتنا التي تتطلع لنوع من التطوير الذات، أعتقد هذه المبادرة ضرورية.
جميل. كل منا يمر في حياته مؤثر سلبي من هنا ومن هناك، هنالك فن لا يجده ربما إلا القلائل وهو فن إزالة التأثير السلبي.
نعم، يعني ممكن أعبر عن الفشل، فشل الإنسان في مشروع معين، قدرة أن يكون عند الإنسان روح رياضية كما يقولون في تقبل هذا الفشل، أن يتذكر الإنسان أن لا يكثر من عتب أو لوم النفس. بعض الناس إذا فشل في شيء يصبح يوبخ نفسه وكأنه يأخذ عليها تعهدا أن لا تكرر المحاولة، بينما في الحقيقة الفشل ليس هو أن يخفق الإنسان، فهذه دورة تدريبية يحصل الإنسان منها على التجربة والخبرة، وما من أحد إلا مر في حياته بمراحل فشل أو إخفاق. الفارق إذن ليس هو أن هذا فاشل وهذا ناجح، لا، هو أن هذا مستسلم وهذا مصابر ومواصل. ولذلك على الإنسان أن يعتبر أن الفشل هو بداية النجاح وأن يتقبله بروح رياضية، بدلا من أن تشعر بالحزن والناس يضحكون عليك في إخفاق. أفرض أنه إنسان عثر، يعني خلنا نعطي مثال للفشل بسيط، واحد يمشي في الدرج وما انتبه في درج وسقط، الناس يضحكون عليه. أحيانا يقوم الإنسان وهو ممتقع على الوجه متغير اللون متأطئ الرأس لأنه أصبح أضحوكة، لكن لو أنه شاركهم الضحك وابتسم بصدق وحبور استطاع أن يحول الموقف إلى موقف عفوي، يعني ليس محرجا.
مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يقول من لم يزد شيئا على الدنيا فهو زائد عليها.
فهو زائد على الدنيا، صحيح صحيح. يعني هنا نرجع القضية الأثر، الإنسان يكون له بصمة، يكون له أثر في الحياة. وبالمناسبة هنا لا نتحدث عن أثر خيالي، البعض لما يسمعوا كلمة أثر يقول الله المستعان يتخيل أنه هنا أمام حاكم أو عالم مبتكر وعظيم وعبقري
أو تاجر ملياردير، ولذلك هو لا يصنف نفسه ضمن هؤلاء. أنا أقول خلنا ننظر في قضية ولد صالح يدعو له، ربما كل واحد منا أو الكثير منا عنده ولد أو حتى بنت، طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني ذكر أو بنت عندك في المنزل، هنا لما تحسن تربيته هذا استثمار ضخم وعظيم، وحط في بالك أنه هذا الإنسان يمكن أن يكون مبدعا أو عبقريا أو وزيرا أو حاكما أو تاجرا أو يعني متفوقا في أي مجال من مجالات الحياة، ويحفظ الله تعالى اسمك به وذكرك به أو يدعو لك، ويكون عنده قدر من الخير وقدر من الصلاح. طبعا فضلا عن أنه حتى الأشياء البسيطة، يعني يبارك الله تعالى في المال وله قليل إذا كان في نية صالحة، وأفضل الصدقة جهد المقل، والنبي عليه السلام يقول سبق درهم 1000 درهم، فمع النية الطيبة كلمة طيبة ربما ترسم بصمتك في الحياة، موقف متجاوب، تجاوز عن مسيء، نظافة في وحسن ذوق في النفس وفي الذات وفي البيت والأسرة من حولك، يعني بمعنى أنه علينا أن نجزئ عملية الأثر، لا نجعلها كأنها قضية نهائية لا يملكها إلا أفراد قلائل من الناس، وإنما نجعلها متاحة للفقير والمسكين والمغفل حتى، والطفل الصغير والرجل والمرأة والموظف وغير الموظف والطالب والمعلم، كل هؤلاء يمكن أن يصنعوا أثرا وبصمة في من حولهم، وربما هذا الأثر لا يستطيع أن يصنعه غيرك أحيانا.
جميل. حتى النية الصالحة علينا أن نعيد تعريفها عند بعض الناس، ليست النية الصالحة مربوطة فقط بعمل أخروي عبادي وقف، إنما هي أيضا ممتدة وبشكل أكثر روعة وجمالا وحضارة في البناء الاجتماعي، في الأعمال الاجتماعية، في الأعمال المؤسسية، في الأعمال التطوعية.
أثر النية الصالحة ضخم جدا هنا، والنية الصالحة أيضا ليست شيئا معجزا.
نعم.
سبحان الله، أنا خطر في بالي أخي هذا الأسبوع، يعني تذكرت نعم الله علينا، وأنه وما بكم من نعمة فمن الله، فاستحضرت مقام الشكر هنا، شكر هذا المنعم اللي أعطانا رزق وأعطانا صحة وأعطانا عمر وأمهلنا حتى نتوب ونستغفر، وأعطانا أولاد وأزواج وخير كثير يعني. طيب ما الذي يمنع أن يكون عند الإنسان أحيانا عمل صالح يقصد فيه فقط الشكر، إظهار الشكر، تقديم نعمة الشكر، يحج بنعمة الشكر؟ السنة دي دافع الحج الأساسي ليس مثلا هو فقط الشوق إلى البيت الحرام أو طمع الازدياد في الحسنات، لا، السنة دي فعلا هو نوى أن يحج، وقصده الأساسي ودافعه الأكبر في الحج هو تقديم واجب الشكر لله سبحانه وتعالى، أن يقول شكرا بكل ما يستطيع بلسانه وبعينه وبقلبه وبعقله وبجوارحه كلها. والله سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، وهنا بعد الحج هو سيتطلع إلى معنى آخر، سينتظر المزيد، فإن التوفيق والرزق والنجاح ليس له حدود، الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فسينتظر بعد هذا العمل أو هذه العبادة التي يقوم بها سينتظر المزيد من فضل الله تعالى وعطائه.
خلود الكندي في الموقع الإلكتروني تقول إنه الإنسان المؤثر هو الأكثر فاعلية والأكثر قدرة على تغيير المجتمع، كارثة عندما تكمن قوة التغيير في الشخص الخطأ، العديد من الشخصيات ذات الكاريزما العالية القدرة على التأثير قادت العالم إلى الهلاك كهتلر مثلا.
طبعا يعني هنا عد الأثر السيء لأناس كبار ربما ظنوا أنهم يغيرون وجه التاريخ، وغالبا هؤلاء الناس لم يكن عندهم قدرة ذاتية داخلية على معرفة أخطائهم، وفي مجتمعات معينة أحيانا تشجع على الطغيان وتشجع على العدوان وتشجع على أن الإنسان يأخذ في ذاته مقلبا فيندفع وهو يشعر بأنه يغير وجه التاريخ وأنه يعيد صياغة البشرية من جديد وأنه سيعيد ترتيب الأوراق أو رسم الخارطة، ويكتشف بعد ذلك ربما في مواقف صعبة أنه يعني انقاد إلى طريق غير سليم. أنا دائما يعني أتذكر مثل هذه المواقف الصعبة، وأعرف أنه نعم الآخرون الذين يزجون بهؤلاء الناس أو يدفعونه دفعا إلى الهاوية هم مسؤولون، ولكن الإنسان ذاته في الغالب هو الذي يعني استجاب، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
من أكثر الأشياء الحافزة أو الحفزة على العمل الإيجابي أكثر نضجا في الحياة أن يتذكر الإنسان وبالذات في أحلك مواقفه المواقف الإيجابية ذات الأثر في حياته، بدلا من أن يستحضر مواقف سلبية في عز أزمته.
المواقف الإيجابية، المواقف المتفائلة هي أعظم أثر لها، أعظم الأثر على نفس الإنسان، بمعنى أن على سبيل المثال لو ننظر إلى الأمراض، بدءا من النزلة، نزلة البرد، ونهاية بالسرطان والتليف والأمراض الخطيرة. كل ذلك يتأثر جدا بروح الإيجابية والتفاؤل وحسن الظن التي توجد في داخل الإنسان. ولذلك التربية على التفاؤل، التربية على أن كل مشكلة ولها حل، التربية على النظر الإيجابي للمستقبل، التربية على قراءة الأشياء والصفات الإيجابية عند الآخرين، هي مما يحدث الأثر الإيجابي في نفس الإنسان.
تسمح لي نأخذ كم اتصال. أبو تركي من الكويت، تفضل. تفضل أبو تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
يا هلا أبو تركي.
السلام عليك الشيخ.
هلا أبو تركي.
الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. عندي سؤالين بس على السريع الله يرضى عليك. سامعيني؟
تفضل أبو تركي.
طول العمر بالنسبة للحوار والحضارات، حوار الأديان بين اليهود والنصارى والمسلمين. طيب أنا ما أشوف إن الآية صريحة تقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طيب هذا السؤال الأول، هل إحنا ملزمين إن نحاور الأديان الأخرى؟ وين عن الآية اللي تقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى؟ طيب السؤال الثاني بالنسبة يا شيخ الصدقات، أنا أعطي صدقات أو أعطي زكاة؟ الزكاة ملزمة، لكن أعطي صدقات على أساس ينمي مالي، أبي زيادة المال، هل هذا فيه إثم ولا أجر؟ ولا هذا محبب مرغوب أو لا؟ وبالنسبة لإرادة العمل الدنيا، يعني إرادة أني أعطي على أساس ينمي مالي، هل هذا صحيح ولا لا؟ وشكرا، جزاك الله خير.
شكرا لك أبو تركي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أعتبر حقيقة يعني برنامج الحياة كلمة بدون مجاملة أثرا في تثقيفنا حقيقة وتنويرنا دينيا. بالنسبة للمداخلة حقيقة يعني طرأ على بالي وأنتم تناقشون هذه الحلقة موضوع إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها أثر، وقد ترك بصمات واضحة وآثار نيرة، وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. سؤالي هو باختصار، كيف نجعل من قدوتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحيائنا لسنته أثرا في تطبيقها في مجال حياتنا اليومية؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لك. أم فواز.
هلا، مساء الخير.
مساء النور.
أنا من المتابعة لبرنامجكم وأشكركم على هذا البرنامج.
يا هلا أم فواز، لك الشكر.
أنا بكلم الشيخ الله يسلم.
تفضلي.
مرحبا أم فواز، تفضلي.
هلا، كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يسلمك.
الله يطول عمرك. أنت كثيرا تطرقون للزكاة، تسمعني شيخ؟
تفضلي أم فواز.
أقول لك كثيرا تطرقون للزكاة، إن إخراج الزكاة. ألو.
أيوة معاكي.
الله يسلمك. الزكاة الحين في مصلحة الزكاة، هي تأخذ الزكاة من جميع المؤسسات، فمفروض إن هل مصلحة الزكاة هي اللي تتابع ويعرف وين تضع هل المال اللي تأخذه من المؤسسات وماذا تجعله، هل هو تدخل ببيت المال؟ ببيت المال الآن ما هو في حاجة أنه يكون يخذ منها، كان الخراج يخذ لإعداد المجاهدين مساعدة المحتاجين. الآن الحمد لله بيت مالنا بغناة عن هذا، فليه مصلحة الزكاة ما تكون توضع في إعداد المحتاجين من بني من الشعب والفقراء والمناطق النائية اللي هم محتاجين لهذا الشيء.
طيب يا أم فواز،
وشكرا، الله يسلم
لك الشكر يا أم فواز. أميرة تفضلي. أميرة. أسامة من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك أسامة، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ، هل يجوز الحج بدون تصريح؟
الحج بدون تصريح. سؤال آخر.
سلامك.
سلامتك. طيب أبو تركي من الكويت يسأل عن حوار الأديان والآية لن ترضى عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.
هو الحوار طبعا كلمة دائما فيها نوع من الالتباس في معناها، فإذا فهمنا الحوار بمعنى المناقشة والأخذ والعطاء فهذا مطلب. والله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب نصا إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن المجادلة بالتي هي أحسن، الحوار بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة، بيان الحق رد الشبهات، هذا مطلب متفق عليه بين العلماء وليس في خلاف. وكذلك الحوار في مصالح الدنيا، أن نتحاور لأن تضع الحرب أوزارها وأن يقوم السلام، هذا مطلب شرعي، أو نتحاور من أجل دفع أمراض أو غوائل أو مصائب، أو مثلا ثقب الأوزون أو الاحتباس الحراري وتأثيرات البيئة، مصالح الدنيا أن نتحاور عليها أيضا، هذا مطلب متفق عليه بلا خلاف بين أهل العلم. أما الإشكال عند الأخ أبو تركي في الآية الكريمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فالذي يظهر لي أن مفهوم الآية أن المقصود كامل هذه الفئة، يعني مجمل أو الطائفة أو القوم هؤلاء لن يتحقق منهم تمام يعني الرضا كلهم عنك إلا باتباع ملتهم، وهذا صحيح. لكن قد يرضى بعضهم بدليل ماذا؟ بدليل أن بعضهم أصلا هم انتماؤهم إلى ملتهم ضعيف، وهم ربما يفكرون في الإسلام ويسألون عنه، فهؤلاء اليوم هم يهود أو نصارى، وغدا هم مسلمون دخلوا في دين الله أفواجا، وكذلك أهل الأوثان وغيرهم، فهم في الطريق كانوا، لكن أثناء هذا الطريق هم محسوبون على قومهم ومنسوبون إليهم، وربما يظن أن الآية تشملهم ظاهرا، أما في الحقيقة فإن المقصود يعني مجمل هذه الطائفة، أو بمعنى آخر نقول مجمل قياداتهم التي لها تأثير ولها سلطة سياسية وسلطة دينية وسلطة زمنية عليهم، يعني في تمام الرضا. أما نحن نجد اليوم مثلا أنه في الغرب هناك مجموعات ربما مع الحق العربي وربما فئات كثيرة تدافع عن الإسلام والمسلمين، نجد هذا في ألمانيا وفي بريطانيا وفي كندا وفي أمريكا، وربما تواجه الأسبوع هذا كلمني عبد الله ابني وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول استضفنا المفكر الأمريكي الشهير اللي هنا عوم تشومسكي في المدينة التي هم فيها، والقاعة ممتلئة مكتظة، يقول أنظر لم أجد فيهم عربيا ولا مسلما في الحضور إلا قليل، الغالبية العظمى من أهل البلد من الأمريكان، وهاجم السياسة الأمريكية ودافع عن قضايا المسلمين وقضايا العرب بطريقة ربما لا يستطيعها كثير من العرب وسط يعني تصفيق وتأييد ضخم جدا. طبعا هذه ليست أغلبيات ساحقة، هذا معروف، ولكنها قوة موجودة، ويمكن لو دعمت سياسيا ودعمت عربيا وإسلاميا ربما يكون لها تأثير أكبر. يعني
إذا حوار الأديان فهم منك أنه مشروع حتى تحت مسمى حوار الأديان، إذا كان ذلك من أجل تحقيق مصالح دنيوية، نقاط التقاء بين الأديان ليس من أجل تنازل معتقد.
تماما تماما.
جميل. السؤال الثاني، إذا كنت أنوي الصدقة بنية تنمية المال،
ليس في ذلك بأس إن شاء الله فيما يظهر لي، أن هذا جائز، لأن الأعمال الصالحة الإحسان للناس لا يشترط فيه النية الطيبة، ولهذا الله سبحانه قال يا أيها الذين أمروا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. ومن هذا الآية الكريمة أخذ العلماء أنه حتى لو فعلها من دون أن يكون عنده نية في ابتغاء مرضات الله فهذه خير، سماها الله تعالى خيرا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فلو أنه تصدق لأن عنده دافع إنساني أو رحمة أو أدرك بأن هذا، حتى أنا أقول لما يتصدق بنية تكثير المال هذا إيمان.
جميل.
لأنه يعرف أن الذي يكثر المال هو الله.
جميل.
ولأنه يصدق بوعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، فهذا الفعل فيه إيمان بالله خالق الأشياء ومقدر الأشياء،
وسيلحق به آثار الصدقة، ونتحدث عن أثر قطعا مدام مؤمن،
سيلحق به آثارها أنسا وسعادة مثله لو قرأ القرآن وهو يريد أن يكون القرآن صحة نفسية له ودافعا للتفاؤل ودافعا للحياة وما أشبه ذلك، هذا ليس من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإنما هو معنى سليم وصحيح، والقرآن يقول لهذا وهذا.
أم عبد الله ونحن نتحدث تقول في حلقة الأثر، كيف نجعل من إحيائنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أثرا إيجابيا في حياتنا؟
هنا أعتقد أنه ينبغي أن نعيد مفهوم إحياء السنة، أو نوسع هذا المفهوم. بعض الناس يظنون إحياء السنة هو فقط مثلا في أثناء أداء الصلاة، كيف تصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، أو في الحج، وهذا لا شك أنها من السنة في المجال التعبدي، لكن قصر السنة على هذا المعنى غلط كبير. من إحياء السنة التعامل الجيد مع الزوجة، من إحياء السنة التعامل الجيد كما تعامل النبي عليه السلام مع الأطفال، مع الحسن والحسين أو عبد الله بن الزبير أو غيرهم من صبيان المدينة، من إحياء السنة صفاء القلوب، من إحياء السنة الأخلاق أن تتعامل مع الخصوم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في المدينة، أو كما تعامل مع المشركين الذين حاربوا بمكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من إحياء السنة هنا المعاني العظيمة، المعاني الأخلاقية، بل حتى المعاني الحياتية، معاني العيش ومعاني الحياة والاستمتاع بطيبات الحياة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك طعاما أو شرابا أو طيبا من الطيبات لأنه طيب، وإنما إن وجده أخذه وإن لم يجده لم يتكلف البحث عنه. فنقول هنا السنة معنى عظيم واسع ينبغي أن نوسعها بهذا الإطار ونجعل لكل أحد منها قدرا.
طيب أم فواز تتحدث عن إخراج الزكاة وتقول أنه الجهة التي مخول لها الصرف في الزكاة في المملكة العربية السعودية، وتتحدث عن من المستفيد وكيف.
وفي دول أخرى طبعا ما يتعلق يعني مصلحة الزكاة، يعني طبعا هنا أناس ربما لا يعطون زكاتهم لمصلحة الزكاة لأنهم أفراد، أو حتى الشركات والمؤسسات عادة هي لا تفصح عن رأس مالها الحقيقي وتعطي مصلحة الزكاة نسبة والباقي هي تقوم بصرفه، ولذلك تجد أن عندها مشاريع ومؤسسات قائمة على الزكاة، والإنسان مطالب أن يخرج زكاة ماله سواء حصلت الدولة على شيء من أو لم تحصل، وإذا أخذت مصلحة الزكاة قدرا من الزكاة فهذا كافي ومجزي، ويجب عليه إخراج ما بقي. طبعا الدولة كيف تتصرف أو مصلحة الزكاة، في عدد من الدول جعلت هذا للفقراء للمساكين للمحتاجين وجعلت مشاريع ضخمة، وأنا أجزم ولا أتردد أن دول الخليج العربي بالذات كدول يعني نفطية لو أن زكاة المال أخرجت وسلمت من يعني تسريب الأموال في غير محلها وفي غير وجهها وأوصلت إلى الفقير والمسكين والمحتاج أنه لن يوجد في هذه الدولة فقير.
سؤال أسامة، الحج بدون تصريح؟
ما أرى أن يحج الإنسان بدون تصريح، خاصة أنه التصاريح يعني متناسبة وتوزع على الناس جميعا، والحج بدون تصريح فيه قدر من المخالفة، وأيضا الإنسان هنا يمنع عند النقط نقط التفتيش، ولذلك بعضهم يضطر إلى أن يلبس ثيابه ويدخل متنكرا، وفي ذلك يعني مفاسد عديدة يعني لا تخفى.
الحديث طبعا هنا عن حج النافلة في الغالب اللي هو
وحج النافلة أيضا. نعم الغالب حج النافلة.
عمر من الكويت، تفضل عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل عن التعامل بالبيع والشراء بالقطط، بيع وشراء القطط، لأن هناك حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن التنور يعني القط، خصوصا أنه في قطط شراسي يعني يعني صعب الواحد يحصل عليها من غير شراء.
طيب بيع وشراء القطط فقط، هذا سؤالك عمر؟ ها شكرا. طلال من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير استاذ كريم وفضيله الشيخ.
حياك طلال. طلال
انا عندي ثلاث اسئله، او اول شيء اتب عليكم صراحه.
تفضل.
انا اتمنى منكم اطاله البرنامج لحاجه المواطنين والشعب الاسلامي للبرنامج الجميل هذا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتمنى من فضيلة الشيخ توجيه كلمة إلى شبابنا وتوضيح الدين الإسلامي، والله للأسف أني أرى بعض الشباب ابتعد عن الدين الإسلامي كثير. والسؤال الثالث هو الأهم، أبغى التواصل مع فضيلة الشيخ للأهمية، يعني أتمنى الشيء هذا منكم.
بالكنترول بس لا تسكر سماعة حتى تأخذ الرقم فضيلة الدكتور. شكرا طلال، هذا كان آخر اتصال عندي. عمر، بيع وشراء القطط.
هو في حديث صحيح زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، السنور القط يعني، هذا حديث جابر رضي الله عنه، والزجر في لفظ النهى أقل أحواله الكراهة الشديدة يعني، وبعض الفقهاء صرحوا بأنه مكروه، بعضهم قالوا أن ذلك لا يجوز أيضا، فأرى أنه أقل أحوال بيع القطط هو أنها مكروهة.
بالنسبة لطلال، أما تمديد الوقت هو ساعة وثمان دقائق حلقتنا اليوم، الحمد لله احنا ترى بأيام الشتاء يعني مبسوطين لأن صلاة الجمعة تتقدم في الحرم المكي، فحنا نبقى معكم للساعة الثانية والثانية إلى ثلاث دقائق، والوقت الآن جيد. توجيه لشبابنا ويراهم قد ابتعدوا عن الالتزام بالدين الإسلامي.
هو ولا نريد أعلق تعليقين على كلام ابني طلال. أول شيء مسألة ابتعادهم عن الدين، أنا أرى الحمد لله أن كثير من الشباب عندهم التزام ومحبة للدين جيدة ومحمودة في هذا العصر الذي هو فعلا عصر متغيرات وعصر استحواذ وتأثير كبير لوسائل الإعلام والتأثيرات الغربية الضخمة في مجتمعاتنا، فأرى كثير من الشباب عندهم الولاء عندهم أصلا الولاء والمحبة للدين والمحافظة على ضروريات الدين مثل الصلوات الخمس والقيم أيضا الاجتماعية مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، وهذا معنى جميل ورائع. وهناك تقصير موجود يحتاج إلى معالجة. الشيء الذي فعلا يعني أقلقني وذكرني في كلام طلال أنه خلال هالأسبوع أنا كنت في قطر واستقبلت يمكن 4-5 اتصالات، قلت 6 من السعودية وبعض دول الخليج، وكلها تتحدث الغريب عن شيء واحد وهو ظاهرة، يمكن يعني أرجو أن ما تكون ظاهرة لكنها حالة موجودة، هي الإلحاد. شباب ربما في مقتبل العمر في مواقع إلكترونية، بل شباب يتجمعون أحيانا تجمعات في استراحات، هذه مناقشاتهم، قد يكونون إعلاميين أو معلمين أو غير ذلك، ولقائهم على هذا الموضوع وكأن بعضهم يعزز هذا المعنى عند الآخرين. وكذلك في بعض الشباب الموجودين خارج البلد لسفر أو لدراسة أو لغيرها، تجد أن هذه الأشياء أصبحت مؤثرة، وبعضهم يقدمون أنفسهم في الإنترنت بقوة وبأقدام، وبعضهم يستقبلون الاتصالات ويجيبون عليها أيضا. هنا طبعا هذه قضية خطرة وبحاجة إلى معالجة. أعتقد أنه من واجب الدعاة، الخطباء، المصلحين، الأساتذة، تعزيز الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الآن لا تكاد تسمع خطبة حديث عن الله عز وجل، حديث عن نعم الله، حديث عن آلاء الله تعالى في الكون. يعني الآن يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأنا فكرت مثلا أنه لما ينظر، لو نظر الإنسان فقط للعين أو للأذن أو للفم أو للكلام أو للقلب، كان فيه من الأدلة على وجود الله.
الأثر هنا،
هنا أثر هذا سبحان الله. هذا موضوع أنت ما جبته شيخ.
نعم، الأثر يدل على المسير.
فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار أسماء الله الحسنى وصفاته في الكون، هذه آثار رحمة الله. طيب آثار حكمة الله سبحانه وتعالى في الإنسان، هذا شيء ضخم ومذهل. وأين يفر الإنسان من هذه الأدلة التي تحاصره في كل مكان؟ ثم يعني هنا طبعا لو كان الإلحاد مذهبا، كم سيوجد من الأدلة على نقض الإلحاد؟ يعني لو إنسان تمنى الإلحاد، هنا كيف سيستطيع أن يدفع أدلة الشمس والقمر والأفلاك والكواكب والنجوم والسمع والبصر والإنسان والماضي والحاضر والتاريخ، يعني أشياء يعني أدلة الفطرة، أدلة العقل، أدلة القلب، النقل، يعني فيه أشياء ضخمة جدا، لكن تحتاج إلى أن يتحدث الناس عنها، وأن تكون مجال الحديث الأب مع أبنائه، وحديث الخطيب مع جمهوره، وحديث الداعية مع أيضا جمهور الشاشة، وأن يعني نبدي ونعيد حول مثل هذا. لا نقول هذه قضايا مسلمة، لا، هي قضايا تحتاج إلى أن نجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في نفوس الناس، وأن نعمق هذا الإيمان. أنا أقول لك عن نفسي يا أخي بهاد، أنا أشعر سبحان الله الآن أنه الزمن أصبح له تأثير كبير جدا في نفسي في قضية الإيمان، بحيث أن القضية هذه عندي مع الوقت أصبح عند الإنسان رصيد 30-40 سنة إيمان. هذا أعطى رصيد ضخم جدا، بحيث يعني بفضل من الله الإنسان يسأل الله الثبات على الدين. لكن هنا يعطي معنى في غاية البساطة وفي غاية الأهمية والخطورة في الوقت ذاته. لكن الشباب الذين هم في سن 18-19، العقل لتوه يتفتح، الشبهات من حوله، الشهوات أيضا لها إغراء ولها تأثير، التساؤلات إذا لم يجد إجابات جيدة ولم يجد تعزيزا لهذا الإيمان، ربما يذهب بعيدا، حتى لو رجع فيما بعد يصبح إيمانه قلقا، لأنه مر بمرحلة فيها قدر من الشك. وبينما بالعكس يمكن أن نجعل مثل هذه الأشياء سببا لقوة الإيمان وتعزيزه، بدلا من يكون إيمانا وراثيا خامدا ضعيفا.
باقي دقيقتين فضل الدكتور، يمكن أطلنا بالإجابة، لكن هي يعني ذات تواصل أيضا، نتحدث عن موسم 10 ذي الحجة الذي في آخره أيضا الحج، ونتحدث عن الأثر وأثار العبادة وأثار التقرب لله عز وجل
وأثار الصوت. من أشياء أثر الصوت، صوت الإنسان، الإعجاب بالصوت، جمال الصوت، زينوا القرآن بأصواتكم، نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، صوت الأب، صوت الأم، صوت المحبوب، الصوت الجميل. هنا ليس بين الشريعة وهذا الصوت الجميل معاندة، بل أتيت مزمارا من مزامير آلي داود، هنا الصوت بالتكبير، التكبير المطلق في العشر، والجهر به، كان أبو هريرة بن عمر يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق في أدبار الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أن يسمعه الكبار والصغار وحتى الجدران والبيئة والطبيعة من حولك، يعني هذا الصوت الجميل الذي تتجاوب أصداءه في كل مكان، هذا معنى جميل. صوت التلبية، للحاج وللمعتمر لبيك اللهم لبيك، والجهر بهذا الصوت، يعني الإعلان لله سبحانه وتعالى بالاستجابة، الإعلان لله بالإيمان به، بالإيمان به ربا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا. فهذا معنى عظيم جدا، وهذه أيام مباركة العشر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر إن صامها الإنسان، وإن لم يثبت أن النبي عليه السلام صامها، لكن إن صامها فحسن، هذا من العمل الصالح، المحافظة على الفرائض فيها، على الصلوات، المحافظة على النوافل، المحافظة على الذكر، المحافظة على النية الطيبة. كم من الناس من يوصينا بالنية الطيبة في هذه العشر، كم من الناس من يوصينا بالتسامح في هذه العشر، بأن نعيد العلاقة مع الناس الذين قاطعناهم بغير سبب أو حتى بسبب. فالقطيعة ليست خيرا ولا فضيلة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله يأمر بصلة الأرحام والأقارب والجيران والأحبة والأصدقاء والناس جميعا، والتأثير عليهم التأثير الإيجابي. فهذه من المعاني التي نتواصل بها في هذه العشر، مع الحج أيضا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه معاني إيجابية رائعة في هذه العشر التي ربما هي أفضل أيام السنة. فيوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. الحاج طبعا يحج ويضحي لربه ويضحي لربه ويدعو، وغير الحاج يصوم، وصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، كما صح بذلك الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ختاما لهذه الحلقة، هنالك أناس قد تمنحنا الحياة فرصة اللقاء بهم لأول مرة، وقد تكون آخر مرة، يعبرون أو نعبرهم في لحظة شاردة من لحظات الزمن. لو سألتك أي لحظة تريد أن يخلدها في ذاكرتك إنسان عبر معك، أليست الابتسامة فرصة جميلة أن تكرس فيها ذاكرتك عن هذا الشخص؟
صحيح، والابتسامة هنا يعني نتعود عليها. بعض الناس يريد أن يبتسم لكن يشعر بالخجل، فأن يتعود الإنسان على أن يبتسم وهو يقابل شخصا للحظة عابرة وربما لا يلتقيه مرة أخرى كما تفضلت، أو حتى شخص يقابله كل مرة وكلما قابله ابتسم له.
شكرا لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، شكرا لكم، ونودعكم أيضا بالابتسامة. وهذه حلقة أثر، تودعكم على أن نلتقيكم في حلقة إرث الأسبوع القادم مشيئة الله. دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة